فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله قديما، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة والأبناء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مرة أخرى بفضله وكرمه ومنته وحده، الذي تفضل وجمعنا في هذا المسجد الحبيب إلى قلبي على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ميدان التحرير، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. نعم، نحن جميعا نحتاج إلى ميدان التحرير. لا يوجد الآن مسلم في مصر إلا وهو في أمس الحاجة إلى هذا الميدان الحق، لكن أين ميدان التحرير الذي نريده؟ وأين موقعه؟ وما هي صفاته وسماته؟ فإن ميدان التحرير الذي أدعو الجميع اليوم للدخول إليه بهمة عالية ونية صادقة وإرادة قوية وعزيمة أبية، إنه ميدان يحمله كل واحد فينا الآن بين جنباته. فأنا لن أوجهك إلى مكان أرضي، ولن أحدد لك مكانا لتتحرك إليه كلما أردت، وإنما أنت تحمله في قلبك، أنت تحمله في صدرك، أنت تحمله في نفسك. إنه ميدان التحرير الحق، إنه ميدان التحرير الذي تتحرر فيه نفوسنا من أدرانها، إنه ميدان التحرير الذي تتحرر فيه قلوبنا من أمراضها، إنه ميدان التحرير الذي لن تتغير مصر إلا عند مختارة محبة منقادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تعال معي لننطلق سويا إلى هذا الميدان الرحب الفسيح، ليقف كل واحد فيه وقفة صدق مع الله جل وعلا، وقفة صدق مع نفسه، لنبحث معا هل فعلا دخلنا ميدان التحرير الحق. لا تتوهم أنني أريد أن أقلل من شأن ما من الله به على مصر من نعم لا تعد ولا تحصى في الأشهر القليلة الماضية، ولتكن البداية من هنا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، إنما أنعم الله به على مصر في الأيام الماضية إنما هو محض فضل الله على مصر وأهلها، إنما هو محض فضل الله على مصر وأهلها. لا تقل أيها الشاب صنعت وغيرت وبدلت، أنت ما صنعت شيئا وما غيرت شيئا وما بدلت شيئا وما فعلت شيئا، بل الأمر كله لله والفضل كله لله والحكم بيد الله والملك لله والأمر لله. قل إن الأمر كله لله. دعك من لغة العجب والكبر والاستعلاء والغرور، وكأنك تملك أمر الكون وأنت في الحقيقة لا تملك لنفسك من أمرك أي شيء. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالضعف والمسكنة التامة. فما بذلنا من أسباب لا يقارن البتة بحجم النعمة التي تفضل بها ربنا علينا. إنه فضل الله ابتداء وانتهاء، فلنتأدب جميعا مع الله، ولنعلم أن ما حدث على أرض مصر الطيبة حدث بتوفيق الله، إنما هي صناعة ربانية كاملة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. فما حدث في مصر الأبية وقع وفق إرادة الله الكونية. هل تعلم أن هذا الخير الذي ساقه الله إلى مصر المحروسة قدره ربنا وكتبه عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الذي يعنيني الآن ورب الكعبة في المقام الأول أن أجدد في القلوب الثقة بعلام الغيوب، وأن أملأ القلوب يقينا فيه وتوكلا عليه ورجاء فيه وتطلعا إلى فضله سبحانه. فالأمر كله بيده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. جل جلال الملك، جل جلال الملك، جل جلال الملك، كل يوم هو في شأن. يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما ويقيل عثرة ويستر عوره وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويقيم دولة ويزيل دولة ويأتي بحاكم ويزيل حاكما ويسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فلا يتقدم ولا يتأخر أمر قدره جل جلاله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمصر أيها الأفاضل محروسة بفضل الله، محفوظة بفضل الله، لن يقصدها جبار بسوء إلا وسيهلكه الله. مكتوب في التوراة، في التوراة التي نزل الله على موسى: من قصد مصر بسوء قصمه الله. وقال كعب الأحبار: لولا أنني أحب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهلها في عافية، ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. فما حدث حدث بفضله وبتوفيقه وبمدده. لكن اعلموا أننا إلى الآن لم نشكر الله على هذه النعمة حق الشكر، بل منا من تنكر لنعمة ربنا وفضله علينا، وراح يتعامل مع هذه النعمة تعاملا لئام، وأنا أعي ما أقول، وراح يتعامل مع هذه النعمة تعاملا لئام، فصارت نعمة الحرية التي تفضل بها علينا رب البرية صارت فوضى مشكومة عند الكثيرين، صارت فوضى هدامة، ولم تبقى الحرية البناءة. فالتغيير الحقيقي والتحرير الحقيقي لن يتم بتعديل الدستور، ولن يتم بسن القوانين إطلاقا، وإلا فابحث وفتش عن الواقع طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، ما الذي تغير وما الذي تبدل؟ لقد أنعم ربنا علينا بنعمة والله لا يعرف الكثيرون منا قدرها وفضلها وجلالها، ولم نشكر ربنا عليها حق الشكر إلى هذه اللحظة، وأخشى أن تسلب، نعوذ به من السلب بعد العطاء. التحرير الحقيقي لن يتم بتعديل الدستور، ولن يتم بتغيير القانون، وإنما لن يتم إلا إذا تحررنا نحن من أعماقنا، إلا إذا تحررت نفوسنا من الأدران، وتحررت قلوبنا من الأمراض، من أمراض الشهوات والشبهات، وتحرر واقعنا كله من كل صور الفساد الذي خيم طيلة السنوات الماضية ولا زال ضاربا بجذوره في الأرض. فكل ما حدث أن شجرة الفساد قد قطع مجموعها الخضري، لكن بقي الجذر متغلغلا في أعماق التربة ينبت علينا وينبت لنا كل يوم فرعا من أفرع جذر الفساد المتغلغل في الأعماق، في أعماق القلوب والصدور. التحرير الحقيقي ها هي بنوده وهذا ميدانه. اسمع قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأول خطوة على طريق التحرير الحق، انتبه معي، التحرير من الشرك إلى التوحيد. سأظل أصرخ وأقول: الخطوة العملية الأولى على طريق التحرير والسعى التخلص من الشرك كله وتحقيق التوحيد بكماله وشموله وصفائه ونقائه. شرك ايه يا مولانا اللي انت جاي تتكلم عنه دلوقتي؟ هدى وقت حديث في الشرك وحديث في التوحيد؟ بل ستظل القضية الأولى لدى رسل الله وأنبيائه والسائرين على دربهم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، مهما تغيرت الأحداث وتبدلت الأوضاع ستظل قضيتهم الأولى قضية التوحيد، فهي الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة. قال جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشرك أيها الأفاضل ليس متمثلا في الصورة القديمة التي يتوهم الكثيرون منها الآن، منا الآن، أنها انتفت. فحين نتحدث الآن عن الشرك يتصور الكثيرون أننا نقصد هذا الصنم الحجرية الذي كان يعكف على عبادته المشرك الأول في أرض الجزيرة العربية. كلا كلا، بل الكون الآن مليء بالأنداد، مليء بالأرباب، مليء بالآلهة الباطلة، مليء بالطواغيت الكثيرة. نعم إنها آلهة عصرية من دول ومناهج وهيئات ومجالس وبرلمانات ومنظمات وأفكار وأشخاص من الأحياء والأموات، بل ومن البقر، بل ومن الفئران، آلهة تعبد اليوم في الأرض من دون الله. فنحن لا نقصد صورة الشرك القديمة لأن صور الشرك المعاصر كثيرة. قال جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن تيمية: أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. قال شيخ ابن القيم: والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف، هذه صور موجودة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يطهرنا من الشرك كله وأن يملأ قلوبنا بالتوحيد والإيمان. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا شباب مصر، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فأنا أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى في ميدان التحرير الحق هي التحرير من الشرك كله، من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأن نحقق التوحيد على مراد ربنا وعلى مراد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أطيل النفس في كل نقطة من نقاط هذا الموضوع الطويل، فقد أعددت لحضراتكم اليوم 16 محورا، لكن لا أرى الوقت يتسع لذلك. المهم أن الخطوة العملية الأولى الآن لطريقي على طريق النجاة والفلاح هي أن نتحرر من كل صور الشرك وأن نحقق التوحيد على مراد ربنا وعلى مراد نبينا صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله لن نتذوق طعم الأمن إلا إن حققنا الإيمان ونبذنا الشرك كله. ما علاقة هذا بالأمن؟ هذا قول ربي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب النبي وذهبوا لي وقالوا: يا رسول الله أينا ليظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. والأدلة في هذا الباب كثيرة لا تسع الوقت لسردها. ثانيا: التحرير من النفاق إلى الإيمان. لقد انتشر النفاق جدا وكثر، ولا تتوهم أن واحدا منا بعيد عن هذا، فلقد خاف النفاق السادة الصحابة الأطهار. خاف عمر بن الخطاب النفاق على نفسه، بل وروى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هل تصدق هذا؟ يقول الحافظ ابن حجر: من بين هؤلاء الذين كانوا يخشون النفاق منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وأم سلمة وعائشة أم المؤمنين. يا إلهي، فلا تتوهم أنني بعيد عن هذا وأنت بعيد عن هذا، بل لقد خاف النفاق على نفسه أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. النفاق نوعان: نفاق أكبر أعاذني الله وإياكم منه، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، ويظهر هذا على صفحات الوجوه وعلى الألسنة وعلى المقالات الخبيثة على صفحات الجرائد السوداء وعبر حوارات الفضائيات الخطيرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ونفاق العمل أصوله خمس بمجموع روايتي عبد الله بن عمرو وأبي هريرة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ألا تنتشر الآن صفات النفاق العملي بصورة تدمي القلب؟ لا بد أن نتحرر في هذه المرحلة وفي كل مرحلة من النفاق كله. لا بد أن تتمايز الأمة المصرية الآن فضلا عن الأمة المسلمة إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. ليحيى من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة. ثالثا: التحرير من الرياء إلى الإخلاص. أصول في غاية الأهمية: لا يقبل الله العمل ولو كان عظيما في عيون الخلق إلا إذا كان خالصا لوجهه، لا من أجل سمعة ولا من أجل شهرة ولا من أجل الظهور في الفضائيات ولا من أجل أن يشار إليه بالبنان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رابعا: التحرير من مساوئ الأخلاق إلى مكارم الأخلاق. أنا أقول لكم بكل ثقة: أخطر انفلات تقع فيه بلدنا الآن ليس الانفلات الأمني، مع شدة خطر الانفلات الأمني، لكن أخطر أنواع الانفلات الانفلات الأخلاقي. والله الذي لا إله غيره، لو كنا نراقب ربنا ونتخلق بأخلاق نبينا ما رأيت هذه البلطجة، ما رأيت هذا السطو المسلح، ما رأيت هذه السلوكيات الخاطئة في الشوارع والطرقات العامة، ما رأيت هذه الاحتجاجات التي تقدم مصلحة فئة على مصلحة وطن وتقطع الطرق على سيارات الإسعاف وتعرض المرضى في المستشفيات لهلاك حقيقي ليس مظنونا ولا متوهما. الأزمة أزمة أخلاق. لو تربيت على مراقبة الله فأنا لست في حاجة إلى ضابط شرطة لأضبط لي سيري في الطريق العام بالسيارات الخاصة أو بالسيارة العامة. لو كنت مراقب الله جل وعلا لن أحل لنفسي أن أنظر إلى سيدة في منتصف الليل تمشي في شارع من الشوارع المظلمة. لو كنت أراقب من يسمعني ويراني لن أجرؤ على أن أنظر إليها نظرة محرمة، فضلا عن أن أخطط وأنفذ سطوا عليها لأسرق حقيبة يدها أو سلسلة ذهبية في صدرها أو إنسيالا في رسغها في يدها. القضية قضية أخلاق، الأزمة أزمة أخلاق، التحرير من مساوئ الأخلاق إلى مكارم الأخلاق. وأنا لا أعجب حين أرى سيد النبيين يختزل بعثته الشريفة كلها في قضية الأخلاق، فيقول كما في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية أخرى بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل تريد أيها الحبيب أن تكون محبوبا إلى رب العالمين؟ والله الذي لا إله غيره تستطيع ذلك بحسن خلقك. ففي الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. هل تريد أن تكون قريبا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل اعلم أنك تستطيع بحسن خلقك وبأدبك وبرقتك وبصدقك وبوفائك وبأمانتك وببرك لوالديك ولإخوانك وبإحسانك للفقراء والمساكين وبتواضعك مع من يكبرونك بل ويصغرونك تستطيع بحسن الخلق هذا أن تدرك درجة الصائم الذي لا يفطر ودرجة القائم الذي لا يفطر. قال الصادق كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث أم المؤمنين عائشة: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي رواية أبي الدرداء في سنن أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني، فلنتحرر من سوء الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. خامسا، التحرير من المعاصي إلى الطاعات. أنا أقسم بالله لا ينزل بلاء في بلدنا بل وعلى الكوكب الأرضي إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. المعصية شؤم في الدنيا والآخرة، المعصية شؤم في الدنيا والآخرة. اسمع لربنا جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذلك جزيناهم ببغيهم بظلمهم بانحرافهم عن المنهج الحق. فالمعصية شؤم، فلنتحرر من الذنوب، فلنتحرر من المعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وأصدق من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر: يا معشر المهاجرين خصال خمس، إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. المعصية شؤم في الدنيا وشؤم في الآخرة، سبب للخسران والخذلان في الدنيا والآخرة. يقول الصادق: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اسمع: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لن ننال ما عند الله إلا بالطاعة. قد يرد علي الآن واحد من أولئك الذين يريدون أن يشككون في أصولنا ويقولون: أين أنتم إذن من أولئك الذين سادوا الدنيا ويحكموننا الآن في الغرب وهم على الكفر الأصلي؟ والجواب من كتاب ربنا وكلام نبينا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب، أي من النعم، وهو مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ألم تقرأ قول ربي: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون؟ ألم تقرأ قول ربي: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. التحرير من المعصية إلى الطاعة. سادسا: التحرير من الخيانة إلى الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والله لقد وقع الكثيرون في الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال ابن عباس: لا تخونوا الله بتضييع أوامره، ولا تخونوا الرسول بتضييع سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم، لا تخونوا الله بتضييع أوامره، ولا تخونوا الرسول بتضييع سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها بينكم. نحتاج إلى الأمناء، نحتاج إلى أمة الأمانة، والأمة الأمينة هي التي تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد. الأمة الأمينة هي التي تقدم الأكفاء للرئاسة وللولاية العامة وللولايات الخاصة. الأمة الأمينة هي الأمة التي لا تعرف المحسوبية، ولا تعرف المجاملة بالباطل، ولا تعرف المجاملة بالكذب والتزوير والتضليل. الأمة الأمينة هي التي تختار الرجل الكفء للمكان الذي يناسبه. وليس عيبا على الإطلاق أن أتأخر عن مكان أقدم وأدفع إليه وأنا لا أحسنه ولا أجيده، بل هذه هي الأمانة. لا تتقدم لتحمل أمانة لست أهلا لها، بل قدم من تراه أهلا لهذا المكان، وقدم الأصلح فالأصلح. أنتم ترون الآن تصارعا وتنافسا على المناصب، على منصب الرئاسة، ويتقدم الآن لشغل هذا المنصب الكثيرون، وأنا أقسم بالله قد يتقدم الآن لشغل هذا المنصب من لا يحسن أن يكون مديرا لشركة فيها 100 عام. ليست فوضى، هذه مسؤولية الولاية العامة، لابد أن يتقدم لها القوي. القوي في ماذا؟ القوي في إيمانه، القوي في يقينه، القوي في عقله، القوي في فهمه، القوي في بدنه، القوي في عمله، القوي في بيانه وجنانه، القوي الأمين، الأمين في دينه، الأمين على دينه، الأمين على قرآن ربه، الأمين على سنة نبيه، الأمين على مصالح الخلق، الذي يسوس لهم الدنيا بالدين، الذي يسمع عن الله ويسمعهم، الذي ينظر إلى الله ويريهم، الذي يأخذ بأيديهم إلى الحق ويسوسهم بالحق إلى الحق. الأمين الحفيظ، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفيظ، الحفيظ لكل شيء، لكل ما تحمله الكلمة من معنى. الحفيظ على الأموال، الحفيظ على الأعراض، الحفيظ على الدماء، الحفيظ على الأسرار، الحفيظ على الأمانة، الحفيظ على الثغور، الحفيظ على الحدود، الحفيظ على الفقراء والمساكين، الحفيظ على الأرامل واليتامى، الحفيظ على الضعفاء. الحفيظ العليم الذي يعلم عن الله ويعلم عن رسول الله ويعلم حدود الله ويعلم شرع الله ويعلم ما يصلح الخلق ويعلم ما الذي يفسدهم ويقدم لهم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. إنها أمانة ليست فوضى كما يتصور البعض. ترى الكثيرين ترشح يا فلان، ما تترشح يا فلان، هي ذكية، هي فوضى، دي أمانة، أثقل أمانة وأخطر أمانة. يقول النبي لأبي ذر وفي حقه: ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ما فيش أصدق ولا أوفى من أبي ذر، الصدق كله والوفاء كله، ومع ذلك يا رسول الله ألا تستعملني؟ أنت مش هتديني وزارة بقى، مش هتديني محافظة، مش هتديني ولاية، ألا تستعملني يا رسول الله؟ فيضرب الحبيب الصادق على منكبيه يقول: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نريد أن نتربى على الأمانة في الولاية العامة والولاية الخاصة. أنا تقدمت لأكون وزيرا في منصب معين أنا لا أحسنه ولا أجيده، لا، لن أتحمل هذه الأمانة أمام الله جل وعلا. ليست مغنما يحرص الكل على الذهاب إليه والحصول عليه، ستسأل بين يدي الملك الحق. يقول عمر، وما أدراك ما عمر؟ عمر الذي كان يبكي ويخاف أن يسأل عن بغلة تتعثر في طريقها في بلاد الشام، يراه يوما عثمان بن عفان يجري في وقت الظهيرة الحارق، الشمس محرقة والرمال ملتهبة، بل والأشعة التي تنعكس على رمال المدينة النبوية تسرق الأبصار، وينظر عثمان فيرى رجلا يجري في نحر الظهيرة، من هذا الذي خرج في هذا الجو القائر ويقترب هذا الذي يجري؟ فيقول عثمان: سبحان الله، إنه أمير المؤمنين عمر. وينادي عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض تجري؟ فقال له يا عثمان: بعير جمل، بعير من إبل الصدقة، ند جرى وسرت وأخشى عليه الضياع، فأنا أجري وراءه لآتي به. فأقول عثمان: يا أمير المؤمنين، عد إلى ظلك وإلى الماء البارد، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فيقول عمر لعثمان: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه بدلا مني أمام الله يوم القيامة؟ هؤلاء هم الأمناء يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شردتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. نريد الأمناء، نريد أهل الأمانة، نريد أن تقدم الأمة ودولتنا الآن الأمناء الأكفاء، أن تقدم الأصلح فالأصلح فالأصلح، وأن يقدم الناس في بلدنا الحبيبة الزكية الأصلح فالأصلح. وأنا واثق في الله ثم في شعب مصر أنه لا يستطيع عالم، ولا يستطيع حزب، ولا تستطيع جماعة، ولا تستطيع هيئة أن تضحك على الشعب المصري الذكي العبقري. أنا أدين لله بهذا، وأنا أقول شعب مصر كبذور الزهور، كبذور الزهور، هذه البذور التي تدفن ويوضع فوقها التراب، لكنها لا تستسلم، وإنما تظل تدفع هذا التراب، وتظل تدفع هذه التربة، وسرعان ما تجد بذور الزهور تخرج من باطن الأرض بهذا المجموع الخضري البهيج، وبهذه الزهور المبدعة، وبهذا الشدى والعبير الأخاذ. كذلك شعب مصر لن يستطيع أحد دفنه، ولن يملك أحد طمره بالتراب، بل سينفض التراب عن رأسه، وسينفض غبار الذل عن كاهله، ليري العالم كله أصالة معدنه، ونقاء سريرته، وحرصه وحبه لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمصر مسلمة، وستبقى مصر مسلمة، وسيبذل أهل مصر الدماء والأرواح دون الإسلام. والله لن نفرط في إسلامنا أبدا، ولن نضيع ديننا ولا قرآننا ولا سنة نبينا أبدا، ولن نستسلم لهذه الحملة الشرسة أبدا. وإن قطعت منا الأعناق، وسفكت منا الدماء، ومزقت منا الأشلاء، فالشعب الذي خرج لرفع الظل والمطالبة بالحرية مستعد لأن يقدم أرواحه زكية لنصرة دين الله، ولنصرة دين الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فليعلم الجميع، وأقولها واضحة، فليعلم الجميع أن مصر مسلمة، ولن تفرط في الإسلام أبدا حتى تلقى الحبيب على الحوض. اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا تحرمنا صحبته. الإسلام حياتنا، أرواحنا، دماؤنا. بئست الحياة بدون الإسلام، وبئست الحياة بغير الإسلام. ولن يفرط مسلم ولو كان ضعيف الإيمان في إسلامه وفي دينه، وإن قدم له كل شيء. فماذا وجد من فقد الإسلام، وماذا فقد من وجد الإسلام؟ اللهم لا تحرمنا الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. سابعا، التحرير من الكذب إلى الصدق. والله الذي لا إله غيره، لو كان للكذب رائحة لما شممنا ريحا طيبا قط. والله وأنا أقسم بالله، لو كان للكذب رائحة لعفنت وأنتنت البقاع لكثرة الكذابين، لكثرة الكذابين ولكثرة المنافقين. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، بل لقد قالها حذيفة بن اليمان أمين السر النبوي كما في صحيح البخاري. سمع حذيفة رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال له: لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، يعني لن تجدوا إلا قلة قليلة تمشي في شوارعكم وطرقاتكم، لأن القلة المؤمنة قليلة، لأن أهل الإيمان قلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن أكثر الناس لفاسقون. آيات كثيرة. أهل الإيمان قلة، أهل الصدق قلة، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. الكذب، أزمتنا أزمة كذب. تابع الفضائيات، تابع الجرائد والمجلات، لتقرأ الإشاعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تريد أن تشل البلد وأن توقف حركته وألا تتحرك أبدا عجلة الإنتاج والتنمية، وألا يتحرك أبدا اقتصاد هذا البلد بالإشاعات. مين اللي بيقول؟ لا، هم بيقول. مين؟ هم بيقول. مين اللي بيقول؟ أين مصدر هذه الإشاعة؟ أين مصدر هذا الكذب؟ إنه الترويج للكذب وللباطل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. وقال سيد الصادقين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم كنا عندك من الصديقين. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله لقد كتب الكثيرون في هذه الأيام عند الله من الكذابين لهذا الكذب العفن، لهذه الكلمات التي لا قدم لها ولا ساق من الحقيقة والصدق. كل اللي عاوز يقول حاجة يطلع يقولها، واللي عاوز يكتب أي كلام يكتبه. أنا حر يا أخي، بئست الحرية، بئست الحرية التي تجرح ولا تضمد، بئست الحرية التي تقطع الأواصر وتمزق العلاقات، بل وتقتل الأبرياء. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي أولئك آمنين مطمئنين، ويصبح الناس يرسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال، ولا يمكن على الإطلاق أن نرفع معها البناء لهذا البلد الأبي. ولا حرج، من أخطأ يحاسب، هذا شرع ربنا مهما كان قدره ومهما على كعبه. ما فيش تعاطف مع حدود الله ولا مع شرع الله، نضيع شرع الله بالعاطفة. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لو أخطأ محمد حسان بالحق يحاسب بلا ظلم ولا تشف ولا حقد ولا هوى ولا ضغينة. ليس هنالك أحد فوق مستوى المساءلة والمحاسبة. الذي لا يسأل هو الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حتى الرسل سيسألون، ولا حرج على الإطلاق أن يحاسب المخطئ بعد محاكمة عادلة. ثامنا، التحرير من التشكيك وسوء الظن إلى الثقة وحسن الظن. أنا أرى أن الشعار المرفوع الآن بعد 3 أشهر، الشعار المرفوع الشعب يريد إسقاط الشعب، ولا شعب ولا أحد، الكل يريد إسقاط الكل، الكل يشكك في الكل، ما في ثقة في أحد. فلم يتك لا أصله ده له غرض، ده له هدف. ولم يعد الكثيرون منا يثق في الكثيرين منا، حالة من الشك رهيبة، حالة من اتهام النيات وسوء الظن مريبة. يا أيها الذين آمنوا، أنا أذكركم بنداءات الله لكم يا من آمنتم به سبحانه، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. أن أخطر مراحل التشكيك، التشكيك في الجيش، خلي بالكم يا شباب، التشكيك في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذه حالة من أخطر حالات التشكيك، لأن أعداءنا في الخارج والداخل يريدون تكسير عظام القوات المسلحة حتى لا يبقى درع بعد فضل الله يحمي هذا البلد على الإطلاق، لأنهم لا يريدون أن تقوم لمصر قائمة، لأن مصر إن قامت قام المسلمون جميعا. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعد. لو ماتت مصر لن يرفع الشرق المسلم رأسه بعد موت مصر. مصر هي القلب النابض بالحياة، مصر هي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي والعربي كله. لا يريد أعداؤنا في الخارج وفي الداخل أن تقوم مصر، فهم يريدون أن يشككوا الشعب في الجيش، الجيش الأمين الذي كان أمينا على الثورة، الذي كان أمينا على شبابنا، الذي كان أمينا على بلدنا. الكمال لله والعصمة للنبي محمد. أنا لا أستطيع أن أنجز في بيتي كل ما أريده في وقت واحد وفي شهر واحد، فالتدرج سنة كونية. شبابنا الذي يريد أن يتغير كل شيء في أشهر قليلة، هذا مخالف لسنن الله في الكون. لقد خلق خلق الله الذي يقول للشيء كن فيكون السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام، وكان قادرا ولا زال سبحانه على أن يخلقها بقوله كن، لكنها سنة. تغيير لا يكون إلا بالتدرج والتدريج، التغيير لا يمكن أن يقع دفعة واحدة، أنت لا تملك هذا على نفسك أنت وفي بيتك أنت، فكيف تشكك في هؤلاء الذين، اسمع مني، الذين من الله بهم على مصر وشبابها وأهلها. انظروا إلى ما يجري الآن في سوريا، انظروا إلى ما يجري الآن في ليبيا، انظروا إلى ما يجري الآن في اليمن، لتشكروا الله على أن الله قد تفضل علينا بجيش منا ونحن منه. أسأل الله أن يؤيدهم بتأييده، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يحفظهم درعا لمصر وللأمة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنالك من يريد الآن أن يبذر بذور الفتنة. الأسبوع الماضي كانت هناك محاولات حقيرة وخطيرة للوقيعة بين الشعب والجيش، بين الشباب والجيش، يندس المندسون، الكذابون المغرضون الذين يريدون لمصر السكينة والهدوء والاستقرار، الذين يستكثرون على مصر هذه النعمة التي أنعم بها ربنا علينا، يندس هؤلاء ليوقعوا بين الشعب والجيش بصورة من الصور الحقيرة القديمة الحديثة التي لا تخفى عليكم جميعا. فرقعت هنا وفرقعت هنالك، وتحدث المصيبة وتحدث الوقيعة وتحدث الفتنة، وتمزق العلاقة بين الشعب والجيش، وكان الجيش ذكيا في انسحابه الكامل من الميدان كله، وفوت على هؤلاء المفسدين هذه الفرصة. لابد أن نكون على وعي وعلى بصيرة، فيريدون أن يوقعوا بيننا وبين الجيش، ويريدون أن يوقعوا بيننا وبين الأقباط، وأنا أقولها من على منبر العزيز بالله، في منطقة يقطنها كثير من النصارى والأقباط، أقولها لله لله، أقول لهم اطمئنوا فلن نظلمكم أبدا لأننا موحدون، اطمئنوا فمصر ملك لكم وملك لنا، اطمئنوا فلن نطالبكم أبدا، وليس من حقنا أن تخرجوا من بلادنا، فهي بلادكم وبلادنا. أقول ذلك تدينا تدينا، ليس سياسة ولا تملقا لأحد. اطمئنوا، لستم في حاجة إلى الاستقواء بالخارج، فحمايتكم يا أقباط مصر واجبة علينا نحن المسلمين في مصر، واجبة. لا أقول ذلك اجتهادا مني، بل أنقل لكم إجماعا للأمة، نقله الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، وقال حماية أهل الذمة واجبة واجبة على المسلمين من أي اعتداء خارجي، بل لقد أجمع فقهاء المسلمين على حماية أعراضهم ودمائهم وأموالهم ودور عبادتهم ودور عبادتهم. هذا ديننا الذي نفخر ونعتز به، ونحن نرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء، لنقول إننا موحدون، إننا متبعون لمن علم الدنيا العدل وعلم الدنيا الحق وعلم الدنيا الوفاء والسماعة صلى الله عليه وسلم. سامحوني على هذه الإطالة، لا يتسع الوقت لسرد بقية ما تبقى من خطوات في ميدان التحرير، فالميدان واسع والميدان كبير، لكن ابحث أنت عما تبقى في نفسك، في ميدان النفس الذي هي الآن بين جنبيك، وأنا واثق أن الله سيوفقك ما دمت صادقا معك، فمن صدق الله صدقه. أكمل في دقائق معدودات بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام، من أخطر نقاط ميدان التحرير التحرير من الكسل إلى العمل. مصر تتعرض الآن لأزمة اقتصادية حادة، مع أنها من أغنى دول الأرض، لكنني أقول لكم يا أحبابي، إن لم يحدث إلى الآن أن حنفية صنبور، يعني أن حنفية السرقة قد أغلقت، لو لم يحدث إلا هذا فهذا فضل من الله. دي مش حنفية مولانا، دي بلاع سدت، فضل من الله جل وعلا. فلنبدأ العمل، فلنوقف الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية التي تصيب البلد بالشلل وتوقف عجلة الإنتاج والتنمية. نريد أن نزرع في مصر ما يزيد عن 1,000,000 فدان من القمح. نريد أن نتخلص من هذا الفكر القديم السقيم الذي حرم مصر من خيرها بدعوى هذه المعونات الغربية المشؤومة التي تحكمت في قرارنا في الإعلام والتعليم والاقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة. 2 مليار دولار أمريكي، ما قيمتها؟ والله لو اجتمع 2 فقط، 1 فقط من رجال الأعمال في مصر يستطيع أن يقدم هذه المعونة السنوية لبلده، ولا تمد مصر يدها لمعونة أمريكية أو أوروبية. لماذا تبدأ مصر في هذه الأزمة بمعونة من صندوق، أو بطلب قرض من صندوق النقد الدولي أو من صندوق النكد الدولي من المراب الأعظم على وجه الأرض؟ لماذا نبدأ حياتنا الجديدة الآن بالربا؟ والربا يمحق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لماذا لا يتقدم أهل الفضل في الأمة وما أكثره لسداد الديون؟ إن عادت هذه الأموال المنهوبة والمسروقة لسدت ديون مصر. لكن صبرنا كثيرا، فلنصبر قليلا أيها الأفاضل، ولا نعطل البلد ولا نشل البلد بهذه الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية، وأنا على يقين أن أصحابها يطالبون بحقوق مشروعة. لكن في وقت الأزمة لا تطالبني بحقك وأنا أقر لك بحقك، دعني أولا لمروءتك لأخرج من أزمتي، ثم بعد ذلك طالبني. هذه المروءة. فمصر تمر بأزمة لا ينبغي أن نطالبها، بل يجب أن نعطيها حتى تخرج من عنق الزجاجة. ومصر ليست فقيرة، بل هي غنية بموقعها وغنية برجالها وشبابها. فأنا أدين لله بأن أغلى موارد الإنتاج وأغلى عناصر رأس المال هو أنت أيها الإنسان. وانظروا إلى الصين بأعدادها الضخمة، وإلى أندونيسيا بأعدادها الضخمة، كيف قفزت هذه الدول بهذه الأعداد قفزات اقتصادية هائلة جبارة، صارت تنافس أمريكا نفسها. فلا بد أن نتحرر من الكسل، وأن نعمل، وأن يعمل كل إنسان في موقعه الذي هو فيه وفي مكانه الذي هو فيه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلنتقن العمل. الطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والتاجر في متجره، والطالب في كليته ومدرسته وجامعته، كل واحد منا في مجاله ومكانه. ولقد سعدت سعادة غامرة بما تمر به بلدنا الآن من تشييد جامعة الدكتور زويل. مصر ليست أقل من أي مكان في الدنيا. مصر أرض العلماء، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الجود والعطاء والكرم والوفاء. ابحثوا عن المبدعين في الدنيا سترونهم خرجوا من هذه الأرض الطيبة، من أهل مصر المباركة. فمصر ينبغي أن تتبوأ مكانتها ومكانها، مصر قامة وقيمة بفضل الله ثم بفضل علمائها وشبابها. لا أريد أن أشق على حضراتكم، لكن اسمحوا لي أن أختم بنقطتين أخيرتين: التحرير من الفرقة والنزاع والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف. الفرقة تضعف، فرقة الصف المسلم تضعف، وأنتم ترون أن الكل الآن قد اجتمع، ولم يلتقي إلى الآن أهل الإسلام والإسلاميون، فليبقى الخلاف بيننا في بعض مسائل الفروع والأحكام. هذا لا يفسد الود والحب بيننا، ولا يقطع آصرة الأخوة في الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. أيها الأفاضل، أدعو الجميع إلى الوحدة، إلى الائتلاف. أنا لا أريدها وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق وسنة وهدى، بل أريدها وحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على القرآن والسنة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم، بفهم سلف الأمة الأطهار. وأخيرا أيها الأفاضل، التحرير من اليأس إلى الأمل، التحرير من اليأس إلى الأمل. لا تيأسوا، لا تيأسوا ولا تحبطوا، بل الأمل في الله كبير، ثم الأمل في أهل مصر كبير. ولا تخافوا، لأن الذي تفضل علينا بما تفضل به حي لا يموت قيوم لا ينام. نحن ما فعلنا شيئا، فلما الخوف إذن؟ ولما اليأس؟ ولما القنوط؟ ولما التيئيس والتقنيط؟ فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع قرة، رغم المكائد تخرج. وعندنا أمل في الله أن يكون يومنا بإذن الله أحسن من الأمس، وأن يكون غدنا بإذن الله أحسن من اليوم، بالعودة إليه وإلى دينه وإلى كتابه وإلى سنة رسوله، بالعودة إلى الحق والعدل، بالتخلص من كل أشكال الفساد وصوره، بالتخلص من كل صور الظلم والهوى، والعودة إلى العدل والحق. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها. اللهم احفظ عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك، اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك، اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم ارزقها الحكام الصالحين، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستر نساءنا، واحفظ شبابنا، واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.
بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتبذل باشتياق للطعام.